بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في روايات التحليل وما يستفاد منها، فهل هو التحليل المطلق أم تحليل ما ينتقل من الخمس للإمامي، أو أنه خاص بتحليل خمس الغنيمة؟ الرواية الأولى وهي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم بنسخة وأبناءهم في حل بنسخة أخرى. فقد يتمسك بإطلاقها بدعوى أن مقتضى إطلاقها تحليل مطلق حقهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، فيشمل ذلك خمس أرباح المكاسب أيضا.
إذا مزحنا نسد هذا الباب،
وقد أشكل على الاستدلال بهذه الصحيحة لعدة إشكالات. الأول أن المنظور في هذه الصحيحة تحليل خمس الغنيمة، والوجه في ذلك ببيانين: بيان يتناسب مع نسخة وآباءهم، وبيان يتناسب مع نسخة وأبناءهم. فأما ما يتناسب مع نسخة وآباءهم بأن يقال بأن الجواري التي تحرز بالشابي في الحارض إذا تصرف غير الإمام في الجارية فأولدها وكان الولد بعد ذلك إماميا، فإنه عليه السلام أحل ذلك التصرف، أي تصرف غير الإمام بالجارية، مع أنه تصرف في غير ملكه، والغرض من هذا التحليل تطيب ميلاد هذا الإمام. فلذلك قال: ألا وإن شيعتنا وآباءهم من ذلك في حل، وإلا لو لم يكن أبوه من غير الإمامية لم يكن وجه لذكره، فإن الآباء لو كانوا إمامية لكانوا شيعة، فلا معنى لأن يقول ألا وإن شيعتنا وآباءهم. فذكر الآباء شاهد على النظر إلى تصرف الأب غير الإمامي في الجارية بالواطئ، فولدت إماميا فأراد عليه السلام تحليل هذا الواطئ من أجل تطيب ميلاد الإمامي، كما هو أيضا ظاهر بعض النصوص الأخرى التي ستأتي. والبيان الآخر وهو المناسب لنسخة وأبناءهم، فمحصله أن الجواري المغتنمة في دار الحرب بما أنها ملك للإمام عليه السلام فلا يحل لأحد أن يتصرف فيها إماميا أو غيره، ولكن لو تصرف الإمامي فيها لكونه مشاركا في الحرب حل له ذلك التصرف لتطيب ميلاد ابنه الإمامي منها، فلذلك قال ألا وإن شيعتنا وأبناءهم من ذلك في حل. وقد يؤيد هذا الاحتمال باب أربعة برواية عبد العزيز، باب أربعة من أبواب الأمثال حديث ثمانية، لا يمكن اشتباه قال طلبنا الإذن على أبي عبد الله عليه السلام وأرسلنا إليه فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين، لعله كان للتقية. فدخلت أنا ورجل معي فقلت للرجل أحب أن تحل بالمسألة، فقال نعم، فقال له جعلت فداك، إن أبي كان ممن سباه بنو أمية، يعني نفس الأب كان سبيا مملوك، إن أبي كان ممن سباه بنو أمية، وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي. فقال له أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك، إلى آخر الرواية. ولكن كون ذلك ملحوظا في هذه الصحيحة لا ينافي عموم الرواية لتحليل مطلق حقهم بما فيها حقهم في الشب وحقهم في غير ذلك. ودعوى أن قوله في الذيل ألا وإن شيعتنا وآباءهم قرينة على أن المراد بالصدر تحليل خمس الغنيمة إذا كانت من قبيل الجواري والعبيد، أو لا أقل بأنها مساوية لها في الظهور، فيقع الإجمال في الرواية. ممنوعة بأن مقتضى تصريحه في صدر الرواية هلك الناس في بطونهم وخروجهم، أن المنظور إليه تحليل الحق المتعلق بالبطون والخروج لا تحليل خصوص الحق المتعلق بالفروج. فالتنصيص على قسم معين من الحق وهو الحق المتعلق بالفروج في الذيل لا ينافي عموم الصدر في الرواية لمطلق الحق المتعلق بالبطون والفروج. هذا هو الإشكال الأول. لا لا لا، الفروج يعني هذا في إشكال آخر، أقول هم خصصوا بالجواري، هذا ما له علاقة بالبطون. إذا كان المنظور إليه في الرواية تحليل الميلاد فهذا لا يختص، لا يشمل البطون، إنما الرواية عممت البطون والفروج، إذن لا اختصاص لها بتحليل ميلاد الإمامي. ولا علاقة بالأمور العرفانية، نحن نتكلم عن أمور فقهية، يعني ظاهر الرواية فقها شنو؟ ظاهر الرواية فقها أن هناك حق شرعي تعلق بالأموال التي أكلوها، فالمشكلة في المال الذي أكله، مو المشكلة في أنه تحول إلى نطفتين وذاك النطفة جوز ما تحول إلى نطفة، جوز صار مثلا شيء آخر، يعني ما هذا لا ربط له بالاستدلال بالرواية. الإشكال الثاني أن يقال بأن قوله ذلك ألا وإن شيعتنا من ذلك مجمل بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود أن الحق الذي أهلك غير الإمامية في بطونهم وفروجهم لو كان في أيدي الشيعة لكان غير مهلكين، لكان محللا لهم، فالمنظور في قوله ذلك جنس الحق، أن هذا الحق الذي أهلك غير الإمامية لو كان في أموال الشيعة لم يكن مهلكا. وبناء على هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية تحليل مطلق الحق بما فيه الخمس، خمس أرباح المكاسب. الاحتمال الثاني أن يراد بقوله ذلك شخص الحق، بمعنى أن الحق الذي أهلك غير الإمامي لو انتقل إلى الإمامي، هذا الحق لو انتقل إلى الإمامي لكان مباحا ولم يكن مدينا بتبعته، فلذلك يختص التحليل بالمال المنتقل من غير الإمامي له وهو محقوق. الاحتمال الثالث أن يراد بذلك حلية التصرف لا حلية نفس الحق، وقد يؤيد هذا الاحتمال بقوله ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل، ولم يقل حلال، فلو كان المنظور إليه العين خليه ولا دخل دخل لا يوجد معه ذلك. ألا وإن إذ لو كان المنظور هو تحليل العين والمال لقال فهو حلال، فقوله فهو في حل قرينة على أن المنظور حل التصرف، بمعنى أن تصرف غير الإمامي في الحق محظور، بينما تصرف الإمامي في شنو مباح وفي حل. وبما أن الرواية مرددة بين هذه الاحتمالات فلا ظهور فيها في المطلوب. هذا الإشكال الثاني. ما يخالف أنا بنجاوب ما نحتاج لخبر المطلوب، ولكن الأظهر هو الاحتمال الأول، فإن ظاهر قوله هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك، يعني من الحق الذي يهلك البطون والفروج لولا التحليل محللون، ولا شاهد على النظر لشخص الحق كي يقال باختصاصه بما انتقل من غير الإمامي للإمامي. الإشكال الثالث ما ذكرناه فيما سبق أنه نحتمل أن المنصرف من عنوان حقنا في زمن صدور الرواية وهو زمن الباكر عليه السلام أو زمن أمير المؤمنين الذي قام بالتحليل هو خمس الغنيمة، بلحاظ أن خمس أرباح المكاسب لم يكن معهودا ومتعارفا في ذلك الوقت كي يشمله اللافظ. فما دمنا نحتمل أن هناك قرينة ارتكازية موجبة لانصراف لفظ الحق لخمس الغنيمة فلا مجال للتمسك بإطلاقه لكل ما ثبت فيه الخمس. ما عندنا دليل يعني إن لم يكن الدليل على العكس في زمن الباقر كل الأسرة من الكاظم بنات يعني.
سهل على الشيعة في حقه.
وإحنا قلنا أنه لا يمكن العمل بالإطلاق مع احتمال ارتكاز على الخلاف، ونحتمل في ذلك الزمن أنه كان المرتكز والمنصرف من قوله حقنا يعني الغنيمة، يعني حقهم الذي ثبت بالقرآن وهو خمس الغنيمان. أي نقطة ارتكازية؟ ما عندنا أي نقطة ارتكازية.
الجواب الثاني بالسؤال أن المناقض هو على الحق، أنه حملته حقا على الجن.
ذاك الظاهر الرواية ما رح نقطة ارتكازية ولا عرفية.
يقول هذا هو المناط على الحق، وأن حقا كان يكفي.
طب الرواية الثانية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام، لعله نفسه وإنما نقل آخر، إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم. بل إيه؟ هذه آل أربعة من أبواب الأنفال حديث 15. واختصاص الذيل بالتعليل يطيب المولد مانع من إحراز إطلاق الصدر لغير خمس الغنيمة التي كانت عن طريق الجواري والعديد. الرواية الثالثة لأهمية ها؟ لأهمية تقولوا هذا الاتحال بعد احنا نقول مانع احنا ايش نسوي الظهور من وين نجيبه غصوم. رواية الحارث بن المغيرة النضري او النصري عن ابي عبد الله عليه السلام قلت له ان لنا اموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا. قال فلم احللنا اذن بشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من والى ابائي فهو في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. فقد يقال ان مقتضى اطلاقها تحليل مطلق حقهم، ولكن يا شيخ حسن البستاني أشكل على هذا الإطلاق لأنه إما أن يراد به الإطلاق الحكمي المبني على مقدمات الحكمة أو يراد به الإطلاق المقامي المبني على ترك الاستفصال، وكلاهما باطل في المقام. فإن أريد به الإطلاق الحكمي فمن الواضح أن قوله وقد علمت أن لك فيها حقان جملة خبرية لا إنشائية، فهو يخبر أنه حصلت له أموال وعلم أن فيها حقان، فماذا عليه؟ فبما أن الجملة خبرية فالمخبر به قضية خارجية ولا إطلاق في القضية الخارجية. فإن هذا نظير أن يقول شخص أقمت عالما، فإنه لا يصح التمسك بإطلاق عالم للهاشمي وغيره والنحوي وغيره، فإنها قضية خبرية والمخبر عن قضية خارجية. إذن فلا إطلاق في قوله وقد علمت أن لك فيها حقا لمطلق الحق. وإن أريد بالإطلاق ما هو مبني على ترك الاستفصال بمعنى أن الإمام عليه السلام لم يستفصل فلم يقل أن هذا الحق كان في المال في رتبة سابقة قبل انتقاله إليك أو ثبت في المال بعد انتقاله إليك وأن هذا من قبيل الجواري أو من غيرها، فحيث لم يستفصل كان مقتضى ترك الاستفصال تعميم الحل في الرواية لمطلق الحق. قد يقال هكذا، والجواب أنه لعل عدم ترك الاستفصال لمعرفة الإمام أن الحارث حيث كان من أصحابهم كان ممن يؤدي الخمس، وأنه إنما يسأله عن أموال وقعت بيده وفيها حق فيسأل عن لزوم إخراج الحق منها، فلعل علمه
بما هو عليه الراوي منع من استفصاله، فلا يكون ترك الاستفصال شاهدا على إطلاق الرواية. لا لا، ذاك أخبر بقضية خارجية، كلام الإمام ليش ما استفصل؟ ذاك ذكر قضية خارجية، الإمام كان يقول له تقصد شنو كلمة حق كذا كذا، فنقول لعل المانع من الاستفصال هو يدري بالحق اللي يقصده ومن أصحابه عبد الحارث ولكن من يتمسك بالإطلاق يقصد إطلاق الجواب، وهو قوله وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب، حيث إنه عليه السلام ذكر الجواب ككبرى كلية تشمل مورد السؤال وغيره. نعم يرد عليها ما أوردناه على ما سبق من المحتمل انصراف حقنا لخمس الغنيمة، حيث إنه المتعارف في زمانه عليه السلام، مضافا لضعف السند حيث أن أبا عمارة لا توثيق له إلا عن طريق دعوى أن نقل البزنطي عن شخص موثق له، ولم تثبت هذه الكبرى. كما يقولوا إذا كان الحارث النظري
ثم وقد علمت أنك في حق لعل محفوظ من باب أنه محفوظ مو من باب أنه ثبت عندي الحق أيضا،
ثم تعلم غالب أن لأنه قضية خارجية ما نقدر أن نتمسك بإطلاقه،
يعني أيضا هذه على ما
ونظيرها هذه الرواية اللهم إنا قد أحللنا، هذه من أقلنا عن حديث 12 بس هو حديث 12، أي رواية هذه اللهم إنا قد أحللنا ذلك بشيعتنا،
اللهم هذه
14 دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له، ظهر نجية إلى يعني إلى ريحان عنده، كان يعني عنده أموال ورجال معروف، فدخل فجثى على ركبتي ثم قال جعلت فداك، إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكأت رقبتي من النار، فكأنه رتله فاستوى جالسا فقال يا نجي سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به، قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان، قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأمثال ولنا صفو المال، وهما والله يعني الأولين أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، إلى أن قال اللهم إنا قد أحللنا ذلك بشيعتنا. وقد أشكل على الاستدلال بالرواية الإشكال الأول بأن قوله ذلك مجمل من حيث مرجعه، اللهم إنا قد أحللنا ذلك، هل أنه يراد به الخمس الثابت في كتاب الله أو يراد به كل حق لهم حيث قال ولنا حقنا؟ فلأجل إجمال مرجعها لا يتم الاستدلال بها، ولكن الظاهر عموم المشار إليه في ذلك لجميع ما ورد في كلامه السابق. الإشكال الثاني، نعم، الخمس الثالث في كتاب الله. الوجه الإشكال الثاني أن يقال اللهم إنشاء على نحو الدعاء، ولا معنى للدعاء بالتحليل في حق غيره، فكأن المراد التحليل بلحاظ نفسه، فيختص التحليل به ولا يشمل مطلق الأئمة عليهم السلام، فيكون التحليل خاصا بزمانه. هذا منقول عن السيد الشهيد، هذا نقل تلميذه عنه. ويلاحظ عليه أن ظاهر قوله اللهم ليس في مقام الدعاء، وإنما في مقام الإشهاد، كما كأن يقول الإنسان اللهم اشهد أني فعلت كذا وكذا. فبما أن قوله في مقام الإشهاد، إذن فيؤخذ بظاهر قوله أحللنا في الإخبار عن صدور تحليل عام من قبلهم عليهم السلام لما مضى. ما أعطينا ذلك مضافا لعدم ثبوت وثاقة جعفر بن محمد بن حكيم. نجازي بعض الله في النتيجة احنا ما ثبتت عندنا الوثاق. ومن الروايات معتبرة يونس، طريق الصدوق لا طريق الشيخ، فإن فيه محمد بن سنان، هكذا قيل، ولكن بناء على وثاقة محمد بن سنان كما هو الصحيح تتم الرواية بطريق الشيخ. وأما طريق الصدوق فإن الوارد فيه حكيم ابن عابس، ولا توثيق له إلا نقل أحد المشائخ الثلاثة عنه، فإذا تم هذا الطريق للتوثيق فهو، وإلا فلا. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين. شنو القماطين شيخ علي؟ ما تدري؟ ايش القماطين؟ يتشهدوا يعني شغلة يبيع القماطة ما شاء الله. فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات، خير من الله عنده. نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. والرواية متضمنة لأمرين: الأول أن المراد باليوم إما زمان الهدنة في مقابل زمان ظهور القائم كما هو ظاهر بعض النصوص، فيكون التحليل مطلقا بسائر الأزمنة، أو أن المراد باليوم هو يوم السقيفة كما احتمله السيد الشهيد كما نقل عنه، أي أننا لا نكلفكم تبعة ما حصل ذلك اليوم من غصب لحقوقنا. وحينئذ فربطه بتحليل الخمس للإمامية غير عرفيين، أو أن المراد بذلك اليوم يوم القيامة بدعوى أن المدلول المطابقي لعدم المطالبة به يوم القيامة المدلول الالتزامي له حليته فعلا، أو أن المراد بقوله ذلك اليوم هو زمانه عليه السلام فيكون التحليل خاصا بزمانه. إلا أن المبعد له يعني لهذا الاحتمال الأخير قول ما أنصفناكم، فإن ظاهر كون التحليل إنصافا كونه كذلك بالنسبة لعموم الشيعة وفي جميع أزمنتهم لا خصوص زمانه عليه السلام، فالأقرب هو الاحتمال الأول. نعم إلا إذا صار الناس أغنياء في زمان سعر الزمان في شيء الإنصاف أن يأخذه، نقول الإنصاف أنه يخلوه فيه
الإنصاف
أن
يدفع.
ها؟ يدفع
ومساكينهم
الناس سبيلهم فيقسم ليس فيقولش أني في حلة فتراه ظن أني أقول لا أفعل يعني الآن مجال يتعلم قضية
القيامة أتراه ظن أني أقول لا أفعل والله لا يسألنه الله يوم
القيامة يعني ما حللت له فعلا فلذلك سيسأل عنه يوم القيامة، لأن المراد بذلك اليوم يوم التحليل ويوم القيامة. حتى الشيخ حسين لا يفهم، مو صحيح؟ الأمر الثاني في الرواية الأمر الثاني في الرواية أن قوله وقد علمت أن حقك فيها ثابت محتمل لإرادة الحق الثابت في رتبة سابقة على الوقوع تقع في أيدينا ونحن نعلم أن حقك فيها ثابت، فمنظوره للحق الثابت في رتبة سابقة على وقوعه بأيديهم. ويؤيد ذلك ذكر أنه من القماطين، فإنه لا وجه لذكره في الرواية لو لم يكن له دخل، والقماط إما هو اللص الذي يسرق الأموال أو أنه هو الذي يبيع الأقمطة فيكون في مورد احتكاك مع العامة فتنتقل إليه الأموال وهي محقوقة بحقهم عليهم السلام. ومن المحتمل إرادة مطلق الحق، فإن أريد خصوص الحق الثابت في رتبة سابقة فيكون قوله أموال وأرباح وتجارات إشارة لأسباب انتقاله، وإن أراد مطلق الحق كان ذكر هذه العناوين ظاهرا في الحق المتعلق بالربح لأنه ربح، والحق المتعلق بالتجارة لأنها تجارة ونحو ذلك. فمع تردد هذا الاحتمال ومع تردد هذه الفقرة بين الاحتمالين فلا ظهور فيها في تحليل مطلق الخمس، مضافا لما سبق من الإشكال به على كلمة شنو حقك أو حقهم. الرواية التي بعدها معتبرة أبي سيار مسمع بن عبد الملك الواردة في بحث في باب الغوص. شنو مصدرها شيخ حسن؟ مع شعب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال عليه السلام وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. شنو يعني بيستحضر علينا الخمس؟ يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. ولكن الاستدلال بها على تحليل مطلق الحق غير ظاهرين، والوجه في ذلك أن قوله الأرض كلها لنا وما يخرج منها فهو لنا ناظر للكيف، كما أن قوله وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، فهذه قرائن سياقية على نظر الرواية لتحليل الكيف لا لتحليل مطلق الخمس، حتى الخمس الثابت في أرباح المكاسب، وبالتالي فلا يصح الاستدلال بها على المقام، لا لأن التحليل فيها شخصي كما في بعض الكلمات بل التحليل فيها كلي لما ذكر في ذيلها، إلا أنه تحليل خاص بالفعل. ويأتي الكلام في بقية الرواية إن شاء الله. يعني الشيء والأنثى شلون يعني الأرض بعد الأرض هي هذه إما شيء أو أنثى الأنثى أدري إذا كانت مفتوحة إذا كانت عامرة يعني الفتشة هي من كل المسلمين. المقصود بالأرض هذه الأنثى.